إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان الذي يأتي كل عام، ففي كل عام يأتي شهر رمضان لنجدد إيماننا ولنجدد الصلة بربنا سبحانه وتعالى، ولنجدد الارتباط بالقرآن الكريم والسنة النبوية، فهو شهر المتقين بحق، الشهر الذي يربي على التقوى، الذي تمحضت فيه الأعمال والعبادات لتحصيل صفة التقوى. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان الذي تكفل فيه رب العالمين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الشهر الكريم، وفي تصفحنا وفي تلاوتنا لآيات الذكر الحكيم، نجدد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى، ونجدد الاتصال بربنا الذي كرمنا سبحانه وتعالى، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا الشعر وواقعة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان تبين عظمة هذا التكريم لهذا الجنس البشري المنتسب لآدم عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يجعل المرء منا يفرح بفضل الله تبارك وتعالى عليه. تصور أن الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، الله الذي هذا شأنه سبحانه وتعالى، وما ندري عن صفاته إلا أقل القليل، الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا وينزل علينا كتابا من قبله سبحانه وتعالى لكي يعرفنا بنفسه ويعرفنا سبحانه وتعالى بما يريد منا ولماذا جاء بنا إلى هذه الحياة الدنيا ولماذا خلقنا وما هو الذي سينتظرنا بعد الموت وما الذي سيحدث لمن أدى المهمة كما أراد الله ونجح وما هو الذي ينتظر من فشل وخالف وكفر بالله تبارك وتعالى وما هو المطلوب منا لكي نرضي ربنا تبارك وتعالى. كل ذلك موجود في هذا الكتاب الذي تفضل علينا بإنزاله في الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم، والذي يقول فيه سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر عظيم، شرف، شرف لهذه الأمة العربية أن يختارها ربها تبارك وتعالى لإنزال كلامه الأخير الذي رضيه للبشرية رسالة أخيرة على قلب رجل من أهل هذه البلاد هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه لشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف عظيم لك ولقومك. ولكن وسوف تسألون عن هذا الشرف: أأديتم شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليكم؟ هل استقبلتم هذا الشرف العظيم بما يليق به أم لا؟ ولذلك يقول في آية أخرى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب فيه ذكركم، الله يذكركم فيه، رب العالمين خالق السماوات والأرض يتكرم سبحانه وتعالى على هذه الأمة وينزل عليها كتابا. اعجبوا من هذا الأمر وعرفوا قدر هذا الأمر وهذا الخير وهذا الشرف. حينما تفتح القرآن فتقول وتحس إحساسا داخليا في قلبك أن هذا الكتاب هو رسالة الله إلي وإلينا جميعا، هذا شرف ما بعده شرف. هل فهم المسلمون؟ هل فهم العرب هذا الشرف العظيم وهذا الأمر الكريم الذي بينهم؟ تصوروا أنتم الأمة الوحيدة التي بين أيديكم الكتاب الأخير كامل النسبة لله تبارك وتعالى، لم تمسه يد التحريف، الأمة الوحيدة التي معها كتاب رب العالمين، أعظم وثيقة في العالم كله وفي التاريخ وفي الدنيا، الذين يتقاتلون على آثار ويتقاتلون على وثائق منتسبة لقوم كذا أو منتسبة لحضارة كذا، كل هذا تحت الأقدام أمام هذا الكتاب العظيم وأمام هذه الرسالة الكريمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. اعقلوا يا مسلمون قدر هذا التكريم وقدر هذا الشرف. حينما ننظر إلى الأرض وعلماء الفلك يقولون إن هذه الأرض ذرة هباء في هذا الكون الشاسع، ومع ذلك هذا الكون الشاسع الذي لم يستطع علماء الفلك على ما أوتيه، على ما أوتوا من علوم وأجهزة رصد وأجهزة استكشاف، كل ذلك لم يستطيعوا أن يقفوا على حدود هذا الكون وهو داخل السماء الدنيا. فما بالكم بالسماء الثانية، فما بالكم بالثالثة. وإن كان هذا الكون الذي لا تدرك أبعاده بالنسبة للسماء التي تعلو كحلقة ملقى في فلاء، والثانية للثالثة كذلك، وهكذا حتى نصل إلى الكون كله بالسماوات السبع، فنجد ذلك كحلقة ملقى في فلا بالنسبة للكرسي، والكرسي فضل العرش عليه كفضل الكرسي على سائر المخلوقات الأخرى. أي خلق هذا؟ أي عظمة هذه؟ ومع ذلك يتفضل رب هذا الكون كله فينزل كتابا علي أنا وعليك أنت وعلى البشر من أبناء آدم عليه السلام القابعين في هذه الأباء أو الذرة من الكون، ويقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يأمرنا وينهانا ويتودد إلينا واسمه الودود سبحانه وتعالى. وهذا أمر يجعل المسلم الذي اصطبغ بصبغة الله ومدحه الله تبارك وتعالى بهذه الصبغة وبهذه الفطرة العظيمة، فقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون سبحانه وتعالى. صبغة صبغك الله بها أيها المؤمن بالقرآن، أيها المؤمن بالسنة، أيها المتحدث باللغة العربية الذي يفتح القرآن فيجد القرآن بلغته التي ارتضعها من أمه، هذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل وجه العالم كله إلى القبلة الموجودة في أرضكم أيها العرب. ولذلك كان للعرب شأن يختلف عن سائر الشعوب الأخرى. لا نفضل شعبا على شعب، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن رب العالمين شاء سبحانه وتعالى أن يفضل العرب وأن يجمع العالم كله على القبلة التي هي موجودة في أرضهم، وأن يجعل الناس الذين يريدون أن يتعلموا رسالة الله الأخيرة أن يعكفوا على لغة القرآن الكريم ليتعلموها، وهي لغتكم أيها العرب، والنبي منكم أيها العرب، والصحبة الأولى التي دانت لها الدنيا بالجميل حينما ذهبوا فاتحين في أرض الله ودخل الناس في الإسلام على يد هؤلاء. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العرب إن شمخوا وانتصروا وإن عزوا عز بهم الإسلام، وإلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. ويل للعرب من شر قد اقترب. إذا معنى ذلك أنه بما يحدث للعرب من انتصار يعظم الإسلام في ذلك الزمان، كما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عصر الخلافة الراشدة، وعصر دولة بني أمية، وعصر دولة بني العباس، ثم ضعف العرب فيما بعد، وانتقلت الإمارات، وانتقل مركز الحكم إلى أماكن أخرى، فضعفت الأمة الإسلامية حينئذ. ولذلك ينبغي علينا كمسلمين أن نعتز بتلك الهوية وذلك الانتماء العظيم. ننتمي لمن؟ لله. ما هي هويتنا؟ العقيدة الإسلامية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، نؤمن بما يجب الإيمان به. هذا أمر يجعل الإنسان يفخر ويعتز بأنه يأوي إلى ركن شديد. فإذا عبد الناس بشرا مثلهم، إذا عبد الناس الملائكة، إذا عبد الناس أنبياء أو مرسلين، إذا عبد الناس الشمس أو القمر، فنحن نكفر بكل هؤلاء على أنهم آلهة، نكفر بكل الآلهة الباطلة، ونوحد ربنا سبحانه وتعالى. أمتكم هي الأمة الوحيدة التي يقوم دينها على التوحيد، الأمة الوحيدة التي عرفت ربها في هذا العصر، الأمة الوحيدة التي لا تسجد لغير الله، لا تعفر جبينها إلا لله سبحانه وتعالى. فيجب على هذه الأمة أن تعرف انتماءها الحق، وأن تعرف هويتها، وأنها أعظم الهويات وأعظم ما ينتمي إليه المخلوق، لأنك تنتمي إلى رب العالمين، تنتمي إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تنتمي إلى القرآن الكريم، تنتمي إلى اللغة العربية التي اختارها الله ليتكلم بها الكلمات الأخيرة للبشرية، الكتاب المهيمن على الكتب كلها. نعلم أن لله كتبا، نعلم أن لله كتبا كثيرة، ولكن الله قال عن هذا الكتاب: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب: ومهيمنا عليه، مهيمن على جميع الكتب، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فمعنى ذلك أن المسلم عليه أن يعتز بدينه، وأن يعتز بانتمائه إلى الدين، إلى العقيدة، إلى القرآن، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى اللغة العربية، إلى المجتمع الذي مدحه رب العالمين قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولذلك قضية الهوية التي أصبحت في هذا الزمان، ولا نعلم زمانا أصبح فيه الصراع مستعرا على أشده كما يقال، حرب مستعرة، حرب هويات، حرب انتماءات. ودائما يسعى القوي لكي يفرض هويته، ويفرض عقيدته، ويفرض أسلوب حياته وأسلوب فهمه للحياة، والمغلوب للأسف يتقبل ذلك ذليلا. فهل المسلمون أذلة حتى يقبلوا الضيم وتصبح أيديهم السفلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحاب اليد العليا وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الكلام في الصدقة نعم، ولكنه أعم من كونه ينطبق على الصدقات خاصة، وإنما اليد العليا في كل شيء هي الخير. اليد العليا في الدعوة، ولذلك معلم القرآن أفضل من المتعلم، معلم السنة أفضل من المتعلم. دائما المعطي يده العليا، دائما المعطي هو يكون له الغلبة وله السلطان وله العلو بالحق. أما إن كان بالباطل فهذا شأن آخر لا نقبله. ولذلك لا ينبغي لأمة الإسلام أن تقبل الضيم ولا أن تقبل المذلة بعد أن أعزها الله. وقال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إياكم أن تتصفوا بصفات المنافقين، أن تقتربوا منها. المنافق دائما مهزوز الكيان، ليس عنده قوة لكي يعلن انتماءه أو أن يعلن هويته. ولذلك قال الله عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وللأسف نعلم أن بعض الأجيال التي نشأت أثناء ضعف المسلمين وأثناء ضعف الأمة الإسلامية أصبحت مهزوزة الكيان، ولذلك فقدت الانتماء إلى دينها، أو ضعفت الصلة والرابطة بين هؤلاء الشباب وبين أمتهم، بين هؤلاء الشباب وبين دينهم، بين هؤلاء الشباب وبين كتاب ربهم، بين هؤلاء الشباب وبين سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بين هؤلاء الشباب وبين لغتهم العربية، بين هؤلاء الشباب وبين أمتهم وأوطانهم العربية والإسلامية. فوجدنا بعض الشباب أو كثرة للأسف يقدمون لغات على اللغة العربية، واللغة العربية في ذيل اللغات، بل تكون مادة للسخرية وللتنظف. والعيب ليس في العربية، وإنما العيب في حامليها، فلما ضعفوا أصبحت هي ينظر إليها على أنها لغة متخلفة، وأن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم، وأن اللغة الفرنسية هي لغة مثلا الثقافة، وأن اللغة سبحان الله في زمن وجدنا فيه اليهود يريدون أن ينشئوا لأنفسهم تاريخا وأمة وحضارة، وأتوا بلغة ميتة هي اللغة العبرية لكي يفرضوها ولكي يتكلموا بها ولكي تصبح اللغة العبرية لغة أمة، ويريدون أن يجعلوا لها الصدارة. لغة ميتة لم تكن في يوم من الأيام لغة علم أصلا، ومع ذلك يريدون فرضها. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يشعروا الناس بقوة انتمائهم لهذا الدين، لدينهم القديم المحرف. يتكلمون عن التوراة وعن الكتاب المقدس، نصوص محرفة، ومع ذلك لا ينزوون ولا يصابون بتعرق ولا بشيء من الحرج، بل يصدرون ويقولون اصحح كذا واصحح كذا ونبوءات كذا ونبوءات كذا، مع انها نبوءات خرافية. يريدون ان يفرضوا على الناس اساطيرهم التي اسسوا على اساسها تلك الدولة اللقيطة، وما استطاعوا ان يفعلوا ذلك الا لضعفنا ولغفلتنا ولاستنادهم وقيامهم مرتكنين إلى القوى الأمريكية والقوى الغربية. إنها آخر حلقات الصراع الصليبي على هذه الأرض المقدسة. فهل يعي المسلمون هذه الحقيقة أو هذه الحقائق؟ هل يعي ذلك المصلحون عندنا في بلادنا القائمون على التوجيهي والتعليمي والتنظير، هل يضرون بهذه الحقائق؟ إن الأمر جد خطير. إن الشباب المسلم في هذا الزمان للأسف، لا أقول فقد الهوية أو فقد البوصلة كما يقال، وإنما ضعف ارتباط بهذه الهوية العظيمة، الهوية للدين، للكتاب، للسنة، للغة، للنبي صلى الله عليه وسلم، للعروبة، لأوطانهم، لمجتمعاتهم. والله تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم أيها العرب، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كنتم مجموعات متناثرة من القبائل العربية يقاتل بعضهم بعضا لمدد عديدة من أجل أتفه وأوهى وأوهن الأسباب. تقوم حرب داحس والغبراء، حرب داحس والغبراء بسبب فرسي رهان في سباق بين داحس والغبراء، وتقوم حرب البسوس من أجل ناقة البسوس، ناقة تقوم حرب تشتعل لمدة 40 سنة. الله تبارك وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الله إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولذلك سعى النبي ونجح، وسعى الصحابة رضوان الله عليهم ونجحوا في صناعة مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. استطاع الأعداء أن يمزقوا أمة الإسلام، نظروا للخريطة العربية الإسلامية وإذا بهم يقومون بتمزيقها فأصبحت ممزقة إلى دويلات. والآن المسلمون بأيديهم وبأيدي أبنائهم المصنوعين من الخارج، الطابور الخامس، قام أبناء العرب وأبناء المسلمين بحجج واهية، بحجج الوقوف أمام الظلم والتخلص من الظلم والكذا وكذا، الشعارات التي رفعت في الميادين، كل ذلك كان من أجل ماذا؟ كان من أجل تفتيت المفتت وتقسيم المقسم. انظروا إلى ما آلت إليه الأمة في الفترة الأخيرة، ولا أريد أن أسمي الدولة الفلانية، صراع بين الشرق والغرب بعد أن اجتيح جيشها وتم تدمير على يد الناتو، وللأسف بدعوة من جامعة الدول العربية، وتم تدمير جيش بلد ثم البلد الأخرى ثم السد، فأصبح لا يمن ولا شام ولا عراق ولا أين أمة الإسلام؟ وللأسف ما زالت الأبواق تخرج إلى الآن، أبواق عجيبة وتتكلم وكأنها انتصرت وأحرزت انتصارات، مع أنهم الذين تسببوا في تفتيت المفتت كما قلنا، في طبيع الأمة، وفي تسريح جيوش والقضاء على جيوش، وهل تقام الأمم إلا بجيوش؟ الأمة التي يضيع جيشها ويتفكك جيشها كيف تعود لحمة واحدة مرة أخرى؟ صنعوا بين الشعوب وبين جيوشهم حواجز وحوائط، وبدأ الناس يتكلمون عن العسكر وعن كذا وعن كذا، وما يعلمون أنهم بهذا يقومون بخرق السفينة، بل بإغراق السفينة مباشرة. استيقظوا قبل أن تضيعوا. لم يبق في أمة الإسلام بلدة إلى الآن تعتبر مستقلة مستقرة آمنة إلا بلدكم، فحافظوا على بلدكم قبل أن تبكوا كغيركم، واعتبروا بغيركم قبل أن يعتبر بكم غيركم وتصبحون عبرة. الآن أنتم في نعيم أيتها الأمة المصرية، نعمة عظيمة، نعمة الأمن، لأنكم أفلتتم من مخطط كان ولا يزال. هذا المخطط مرصود ومستمر، و كما يقال مصدر الماء أو مصدر الحنفية شغال كما يقال. الأمر لن يتركوكم أبدا، لن يتركوكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهل أنتم مستعدون أن ترجعوا مرة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يشعر الإنسان بالفخر أحيانًا حينما يصدر قرار يجمع عليه المسلمون، ويجمع عليه العرب، ويجمع عليه قادة الأمة. يشعر بالفخر أننا عندنا استطاعة لأن نجتمع على قرار، هذا القرار حتى وإن كان دون المستوى، إلا أننا نفرح حينئذ بقرار اجتمعت عليه الأمة. ولكن حينما يأتي رد الفعل من الغرب بأنهم لن يلتفتوا إلى هذا القرار، هذا أمر يجعلنا نشك في قدراتنا. ولكن هل نحن بالفعل غير قادرين على أن نتصدى لتلك المؤامرات؟ والله الذي لا إله غيره أعتقد اعتقادا راسخا أننا بفضل الله وحده قادرون على الوقوف أمام المؤامرات، ولكن بشرط أن يجتمع المسلمون وأن يجتمع العرب وأن يكونوا لحمة واحدة. لا نضرب من خلال أنفسنا، لا نضرب من داخلنا. الخطورة، كل الخطورة أن تضرب الأمة من داخلها. فما فتفككت ليبيا إلا من داخلها، فما تفككت بلدة اليمن إلا من داخلها، ما تفككت سوريا إلا من داخلها. ويأتي بعد ذلك العدوان اليهودي من أجل أن يقوم بما تبقى من تدمير ما لم يدمره أصحاب البلد. انظر ماذا يحدث في سوريا الآن، ما لم يدمره أصحاب البلاد يأتي اليهود من أجل أن يقوموا بتدمير ما تبقى، حتى إذا فاءت الأمة مرة أخرى وأرادت أن ترجع وأن تضع السلاح فلا يقاتل بعضهم بعضا، وأن يتفقوا على رجل يجتمعون عليه لتقوم الأمة، لن يجدوا عندهم المقدرة بعد ذلك على الرجوع، لأن هذا يحتاج إلى 100 عام، تم تدمير كل شيء. فنحن بفضل الله وحده قادرون بشرط ألا يكون فينا من الداخل كما قال تعالى: وفيكم سماعون له. قال عن المنافقين: لو خرجوا فيكم، يعني في القتال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يعني أسرعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة. وفيكم، هذه المصيبة، فيكم سماعون له. أنحن أصبحنا في هذا الزمان ليس فينا سماعون فقط، بل عندنا السماعون والمنفذون والذين يسارعون في تنفيذ المؤامرات. فركك نفسك بنفسك، دمر نفسك بنفسك. هل الأمة عندها الاستعداد إلى أن تستمع إلى كلمات الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ في كل مجتمع مشاكل، في كل مجتمع فساد، في كل مجتمع مظالم. هذه أمور ما خلى منها زمان قط، ما خلى زمان من هذه الأمور. ولكن دائما العقلاء ينظرون إلى تكثير المصالح وتقليل المفاسد، لأن الشرع قام على دفع المفاسد وجلب المنافع، واعلم أن دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع.
فقد تسعى إلى جلب منفعة، فتأتي لأمتك بأضرار وشرور لا نهاية لها. هذا الأمر في الجهاد والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية وسياسة الأمة، كل شيء مبني على هذه الأمور. أذكر لكم أمرا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ودائما يذكر ابن تيمية في هذه الأمور، في أمور الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرة وكانت بلاده محتلة من التتار، فمر معه مجموعة من طلاب العلم والمشايخ، فوجدوا مجموعة من التتار يشربون الخمر، فأراد من معه أن يضربوهم وأن يمنعوهم من شرب الخمر، فقال لهم ابن تيمية: إياكم، اتركوهم، إنهم يشربون الخمر. يا عم يشرب خمر ياخد كمان حقن هيروين وماكس وروح في داهية، هؤلاء لو استيقظوا وأفاقوا سيقطعون الطريق، سيقتلون المسلمين ويعتدون على الأعراض، هذه مفسدة، لو ألغينا هذه المفسدة ما الذي سيترتب على ذلك؟ هل ستأتي مصلحة؟ لا، ستأتي مفاسد أكبر من ذلك. انظر إلى الفقه الدقيق. هل نحن نتعامل، أتكلم عمن يقال عنهم الإسلاميون والإسلام السياسي والجماعات والأحزاب التي فرقت الأمة وأضعفت الأمة، لأن الإسلام ضد التحزب قولا واحدا، والإسلام ضد أن تتفرق الأمة إلى شيع وأحزاب. الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الإسلام ليس فيه أحزاب، الإسلام ليس فيه جماعات، الإسلام ليس فيه تقسيمات. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في القرآن، ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. الأمة لابد أن تكون أمة واحدة، أمة دين ويقوم على التوحيد، نبينا واحد، ربنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة، أمتنا واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية: وأنا ربكم فاتقون. فاحذروا التشرذم، احذروا التحزب، لأن التحزب يقوم بعد ذلك على أن يصبح الولاء والانتماء للحزب وللأمير وللجماعة وليس لأمة الإسلام. فما كان في مصلحة الجماعة سينفذ، ولو هدمت الأمة. كل هذا ما سعى إليه جماعة خوان المسلمين الذين خانوا الأمة وخانوا الأمانة، فكانوا سببا لتفتيت الأمة. وما تجد بلدة من البلدان التي أثر فيها ما يسمى بالربيع العبري إلا وكان وراءها يد الصليبية العالمية واليهودية والماسونية وخوان المسلمين، هم الجاهزون لتنفيذ أي مخطط. منذ أن أنشئت هذه الجماعة، منذ أن أنشئت وهي خنجر في ظهر أمة الإسلام، خنجر. ولذلك سماها الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، سماها خوان المسلمين، وقال مرة أخرى إخوان الشياطين. نسأل الله تعالى أن ينجي هذه الأمة مما يحاك لها من مؤامرات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا
آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وفقهم لكل خير لهذه الأمة، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، اللهم اجمعنا على الخير ووفقنا يا ربنا لنكون أمة واحدة، أمة التوحيد. اجمعنا يا ربنا على كلمة سواء، على كلمة التوحيد وعلى نصرة التوحيد وأهل التوحيد والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان الذي يأتي كل عام، ففي كل عام يأتي شهر رمضان لنجدد إيماننا ولنجدد الصلة بربنا سبحانه وتعالى، ولنجدد الارتباط بالقرآن الكريم والسنة النبوية. فهو شهر المتقين بحق، الشهر الذي يربي على التقوى، الذي تمحضت فيه الأعمال والعبادات لتحصيل صفة التقوى. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان الذي تكفل فيه رب العالمين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الشهر الكريم وفي تصفحنا وفي تلاوتنا لآيات الذكر الحكيم نجدد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى، ونجدد الاتصال بربنا الذي كرمنا سبحانه وتعالى، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا الشهر وواقعة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان تبين عظمة هذا التكريم لهذا الجنس البشري المنتسب لآدم عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يجعل المرء منا يفرح بفضل الله تبارك وتعالى عليه. تصور أن الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، الله الذي هذا شأنه سبحانه وتعالى، وما ندري عن صفاته إلا أقل القليل، الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا وينزل علينا كتابا من قبله سبحانه وتعالى لكي يعرفنا بنفسه ويعرفنا سبحانه وتعالى بما يريد منا ولماذا جاء بنا إلى هذه الحياة الدنيا ولماذا خلقنا وما هو الذي سينتظرنا بعد الموت وما الذي سيحدث لمن أدى المهمة كما أراد الله ونجح وما هو الذي ينتظر من فشل وخالف وكفر بالله تبارك وتعالى وما هو المطلوب منا لكي نرضي ربنا تبارك وتعالى. كل ذلك موجود في هذا الكتاب الذي تفضل علينا بإنزاله في الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم، والذي يقول فيه سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر عظيم، شرف، شرف لهذه الأمة العربية أن يختارها ربها تبارك وتعالى لإنزال كلامه الأخير الذي رضيه للبشرية رسالة أخيرة على قلب رجل من أهل هذه البلاد هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه لشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف عظيم لك ولقومك، ولكن وسوف تسألون عن هذا الشرف: أأديتم شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليكم؟ هل استقبلتم هذا الشرف العظيم بما يليق به أم لا؟ ولذلك يقول في آية أخرى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب فيه ذكركم، الله يذكركم فيه، رب العالمين خالق السماوات والأرض يتكرم سبحانه وتعالى على هذه الأمة وينزل عليها كتابا. اعجبوا من هذا الأمر واعرفوا
قدر هذا الأمر وهذا الخير وهذا الشرف حينما تفتح القرآن فتقول وتحس إحساسا داخليا في قلبك أن هذا الكتاب هو رسالة الله إلي وإلينا جميعا. هذا شرف ما بعده شرف. هل فهم المسلمون؟ هل فهم العرب هذا الشرف العظيم وهذا الأمر الكريم الذي بينهم؟ تصوروا أنتم الأمة الوحيدة التي بين أيديكم الكتاب الأخير كامل النسبة لله تبارك وتعالى، لم تمسه يد التحريف، الأمة الوحيدة التي معها كتاب رب العالمين، أعظم وثيقة في العالم كله وفي التاريخ وفي الدنيا، الذين يتقاتلون على آثار ويتقاتلون على وثائق منتسبة لقوم كذا أو منتسبة لحضارة كذا، كل هذا تحت الأقدام أمام هذا الكتاب العظيم وأمام هذه الرسالة الكريمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. اعقلوا يا مسلمون قدر هذا التكريم وقدر هذا الشرف. حينما ننظر إلى الأرض وعلماء الفلك يقولون إن هذه الأرض ذرة هباء في هذا الكون الشاسع، ومع ذلك هذا الكون الشاسع الذي لم يستطع علماء الفلك على ما أوتي على ما أوتوا من علوم وأجهزة رصد وأجهزة استكشاف، كل ذلك لم يستطيعوا أن يقفوا على حدود هذا الكون وهو داخل السماء الدنيا، فما بالكم بالسماء الثانية، فما بالكم بالثالثة. وإن كان هذا الكون الذي لا تدرك أبعاده بالنسبة للسماء التي تعلو كحلقة ملقى في فلاء، والثانية للثالثة كذلك، وهكذا حتى نصل إلى الكون كله بالسماوات السبع، فنجد ذلك كحلقة ملقى في فلا بالنسبة للكرسي، والكرسي فضل العرش عليه كفضل الكرسي على سائر المخلوقات الأخرى. أي خلق هذا؟ أي عظمة هذه؟ ومع ذلك يتفضل رب هذا الكون كله فينزل كتابا علي أنا وعليك أنت وعلى البشر من أبناء آدم عليه السلام القابعين في هذه الهباء أو الذرة من الكون، ويقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يأمرنا وينهانا ويتودد إلينا واسمه الودود سبحانه وتعالى. وهذا أمر يجعل المسلم الذي اصطبغ بصبغة الله ومدحه الله تبارك وتعالى بهذه الصبغة وبهذه الفطرة العظيمة، فقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون سبحانه وتعالى. صبغة صبغك الله بها أيها المؤمن بالقرآن، أيها المؤمن بالسنة، أيها المتحدث باللغة العربية الذي يفتح القرآن فيجد القرآن بلغته التي ارتضعها من أمه، هذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل وجه العالم كله إلى القبلة
الموجودة في أرضكم أيها العرب. ولذلك كان للعرب شأن يختلف عن سائر الشعوب الأخرى. لا نفضل شعبا على شعب، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن رب العالمين شاء سبحانه وتعالى أن يفضل العرب وأن يجمع العالم كله على القبلة التي هي موجودة في أرضهم، وأن يجعل الناس الذين يريدون أن يتعلموا رسالة الله الأخيرة أن يعكفوا على لغة القرآن الكريم ليتعلموها، وهي لغتكم أيها العرب، والنبي منكم أيها العرب، والصحبة الأولى التي دانت لها الدنيا بالجميل حينما ذهبوا فاتحين في أرض الله ودخل الناس في الإسلام على يد هؤلاء. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العرب إن شمخوا وانتصروا، وإن عزوا عز بهم الإسلام، وإلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. ويل للعرب من شر قد اقترب. إذا معنى ذلك أنه بما يحدث للعرب من انتصار يعظم الإسلام في ذلك الزمان، كما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عصر الخلافة الراشدة، وعصر دولة بني أمية، وعصر دولة بني العباس، ثم ضعف العرب فيما بعد، وانتقلت الإمارات، وانتقل مركز الحكم إلى أماكن أخرى، فضعفت الأمة الإسلامية حينئذ. ولذلك ينبغي علينا كمسلمين أن نعتز بتلك الهوية وذلك الانتماء العظيم. ننتمي لمن؟ لله. ما هي هويتنا؟ العقيدة الإسلامية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نؤمن بما يجب الإيمان به. هذا أمر يجعل الإنسان يفخر ويعتز بأنه يأوي إلى ركن شديد. فإذا عبد الناس بشرا مثلهم، إذا عبد الناس الملائكة، إذا عبد الناس أنبياء أو مرسلين، إذا عبد الناس الشمس أو القمر، فنحن نكفر بكل هؤلاء على أنهم آلهة، نكفر بكل الآلهة الباطلة، ونوحد ربنا سبحانه وتعالى. أمتكم هي الأمة الوحيدة التي يقوم دينها على التوحيد، الأمة الوحيدة التي عرفت ربها في هذا العصر، الأمة الوحيدة التي لا تسجد لغير الله، لا تعفر جبينها إلا لله سبحانه وتعالى. فيجب على هذه الأمة أن تعرف انتماءها الحق، وأن تعرف هويتها، وأنها أعظم الهويات وأعظم ما ينتمي إليه المخلوق، لأنك تنتمي إلى رب العالمين، تنتمي إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تنتمي إلى القرآن الكريم، تنتمي إلى اللغة العربية التي اختارها الله ليتكلم بها الكلمات الأخيرة للبشرية، الكتاب المهيمن على الكتب كلها. نعلم أن لله كتبا، نعلم أن لله كتبا كثيرة، ولكن الله قال عن هذا الكتاب: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب: ومهيمنا عليه، مهيمن على جميع الكتب، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فمعنى ذلك أن المسلم عليه أن يعتز بدينه، وأن يعتز بانتمائه إلى الدين، إلى العقيدة، إلى القرآن، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى اللغة العربية، إلى المجتمع الذي مدحه رب العالمين قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولذلك قضية الهوية التي أصبحت في هذا الزمان، ولا نعلم زمانا أصبح فيه الصراع مستعرا على أشده كما يقال، حرب مستعرة، حرب هويات، حرب انتماءات، ودائما يسعى القوي لكي يفرض هويته ويفرض عقيدته ويفرض أسلوب حياته وأسلوب فهمه للحياة، والمغلوب للأسف يتقبل ذلك ذليلا. فهل المسلمون أذلة حتى يقبلوا الضيم وتصبح أيديهم السفلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحاب اليد العليا وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الكلام في الصدقة نعم، ولكنه أعم من كونه ينطبق على الصدقات خاصة، وإنما اليد العليا في كل شيء هي الخير. اليد العليا في الدعوة، ولذلك معلم القرآن أفضل من المتعلم، معلم السنة أفضل من المتعلم، دائما المعطي يده العليا، دائما المعطي هو يكون له الغلبة وله السلطان وله العلو بالحق. أما إن كان بالباطل فهذا شأن آخر لا نقبله. ولذلك لا ينبغي لأمة الإسلام أن تقبل الضيم ولا أن تقبل المذلة بعد أن أعزها الله، وقال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إياكم أن تتصفوا بصفات المنافقين، أن تقتربوا منها. المنافق دائما مهزوز الكيان، ليس عنده قوة لكي يعلن انتماءه أو أن يعلن هويته. ولذلك قال الله عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وللأسف نعلم أن بعض الأجيال التي نشأت أثناء ضعف المسلمين وأثناء ضعف الأمة الإسلامية أصبحت مهزوزة الكيان، ولذلك فقدت الانتماء إلى دينها أو ضعفت الصلة والرابطة بين هؤلاء الشباب وبين أمتهم، بين هؤلاء الشباب وبين دينهم، بين هؤلاء الشباب وبين كتاب ربهم، بين هؤلاء الشباب وبين سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بين هؤلاء الشباب وبين لغتهم العربية، بين هؤلاء الشباب وبين أمتهم وأوطانهم العربية والإسلامية. فوجدنا بعض الشباب أو كثرة للأسف يقدمون لغات على اللغة العربية، واللغة العربية في ذيل اللغات، بل تكون مادة للسخرية وللتنظف. والعيب ليس في العربية، وإنما العيب في حامليها، فلما ضعفوا أصبحت هي ينظر إليها على أنها لغة متخلفة، وأن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم، وأن اللغة الفرنسية هي لغة مثلا الثقافة، وأن اللغة سبحان الله في زمن وجدنا فيه اليهود يريدون أن ينشئوا لأنفسهم تاريخا وأمة وحضارة، وأتوا بلغة ميتة هي اللغة العبرية لكي يفرضوها ولكي يتكلموا بها ولكي تصبح اللغة العبرية لغة أمة، ويريدون أن يجعلوا لها الصدارة، لغة ميتة لم تكن في يوم من الأيام لغة علم أصلا، ومع ذلك يريدون فرضها. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يشعروا الناس
بقوة انتمائهم لهذا الدين، لدينهم القديم المحرف، يتكلمون عن التوراة وعن الكتاب المقدس نصوص محرفة، ومع ذلك لا ينزوون ولا يصابون بتعرق ولا بشيء من الحرج، بل يصدرون ويقولون اصحح كذا واصحح كذا ونبوءات كذا ونبوءات كذا، مع انها نبوءات خرافية. يريدون ان يفرضوا على الناس اساطيرهم التي اسسوا على اساسها تلك الدولة اللقيطة، وما استطاعوا ان يفعلوا ذلك الا لضعفنا ولغفلتنا ولاستنادهم وقيامهم مرتكنين الى القوى الامريكية والقوى الغربية. انها اخر حلقات الصراع الصليبي على هذه الارض المقدسة. فهل يعي المسلمون هذه الحقيقة او هذه الحقائق؟ هل يعي ذلك المصلحون عندنا في بلادنا القائمون على التوجيه والتعليم والتنظير؟ هل يضرون بهذه الحقائق؟ إن الأمر جد خطير. إن الشباب المسلم في هذا الزمان للأسف، لا أقول فقد الهوية أو فقد البوصلة كما يقال، وإنما ضعف ارتباط بهذه الهوية العظيمة، الهوية للدين، للكتاب، للسنة، للغة، للنبي صلى الله عليه وسلم، للعروبة، لأوطانهم، لمجتمعاتهم. والله تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. أيها العرب اذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كنتم مجموعات متناثرة من القبائل العربية يقاتل بعضهم بعضا لمدد عديدة من أجل أتفه وأوهى وأوهن الأسباب. تقوم حرب داحس والغبراء، حرب داحس والغبراء بسبب فرسي رهان في سباق بين داحس والغبراء، وتقوم حرب البسوس من أجل ناقة البسوس، ناقة تقوم حرب تشتعل لمدة 40 سنة. الله تبارك وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الله إخوان، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولذلك سعى النبي ونجح، وسعى الصحابة رضوان الله عليهم ونجحوا في صناعة مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. استطاع الأعداء أن يمزقوا أمة الإسلام، نظروا للخريطة العربية الإسلامية وإذا بهم يقومون بتمزيقها، فأصبحت ممزقة إلى دويلات. والآن المسلمون بأيديهم وبأيدي أبنائهم المصنوعين من الخارج، الطابور الخامس، قام أبناء العرب وأبناء المسلمين بحجج واهية، بحجج الوقوف أمام الظلم والتخلص من الظلم والكذا وكذا، الشعارات التي رفعت في الميادين، كل ذلك كان من أجل ماذا؟ كان من أجل تفتيت المفتت وتقسيم المقسم. انظروا إلى ما آلت إليه الأمة في الفترة الأخيرة، ولا أريد أن أسمي الدولة الفلانية، صراع بين الشرق والغرب بعد أن اجتيح جيشها وتم تدمير على يد الناتو، وللأسف بدعوة من جامعة الدول العربية، وتم تدمير جيش بلد ثم البلد الأخرى ثم السد، فأصبح لا يمن ولا شام ولا عراق ولا أين أمة الإسلام؟ وللأسف ما زالت الأبواق تخرج إلى الآن أبواق عجيبة وتتكلم وكأنها انتصرت وأحرزت انتصارات، مع أنهم الذين تسببوا في تفتيت المفتت كما قلنا في طبيعي الأمة وفي تسريح جيوش والقضاء على جيوش، وهل تقام الأمم إلا بجيوش؟ الأمة التي يضيع جيشها ويتفكك جيشها كيف تعود لحمة واحدة مرة أخرى؟ صنعوا بين الشعوب وبين جيوشهم حواجز وحوائط، وبدأ الناس يتكلمون عن العسكر وعن كذا وعن كذا، وما يعلمون أنهم بهذا يقومون بخرق السفينة، بل بإغراق السفينة مباشرة. استيقظوا قبل أن تضيعوا. لم يبق في أمة الإسلام بلدة إلى الآن تعتبر مستقلة مستقرة آمنة إلا بلدكم، فحافظوا على بلدكم قبل أن تبكوا كغيركم، واعتبروا بغيركم قبل أن يعتبر بكم غيركم وتصبحون عبرة. الآن أنتم في نعيم أيتها الأمة المصرية، نعمة عظيمة، نعمة الأمن، لأنكم أفلتتم من مخطط كان ولا يزال. هذا المخطط مرصود ومستمر، و كما يقال مصدر الماء أو مصدر الحنفية شغال كما يقال، الأمر لن يتركوكم أبدا، لن يتركوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهل أنتم مستعدون أن ترجعوا مرة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يشعر الإنسان بالفخر أحيانًا حينما يصدر قرار يجمع عليه المسلمون ويجمع عليه العرب ويجمع عليه قادة الأمة، يشعر بالفخر أننا عندنا استطاعة لأن نجتمع على قرار، هذا القرار حتى وإن كان دون المستوى، إلا أننا نفرح حينئذ بقرار اجتمعت عليه الأمة. ولكن حينما يأتي رد الفعل من الغرب بأنهم لن يلتفتوا إلى هذا القرار، هذا أمر يجعلنا نشك في قدراتنا. ولكن هل نحن بالفعل غير قادرين على أن نتصدى لتلك المؤامرات؟ والله الذي لا إله غيره أعتقد اعتقادا راسخا أننا بفضل الله وحده قادرون على الوقوف أمام المؤامرات، ولكن بشرط أن يجتمع المسلمون وأن يجتمع العرب وأن يكونوا لحمة واحدة، لا نضرب من خلال أنفسنا، لا نضرب من داخلنا. الخطورة، كل الخطورة أن تضرب الأمة من داخلها. فما فتفككت ليبيا إلا من داخلها، فما تفككت بلدة اليمن إلا من داخلها، ما تفككت سوريا إلا من داخلها. ويأتي بعد ذلك العدوان اليهودي من أجل أن يقوم بما تبقى من تدمير ما لم يدمره أصحاب البلد. انظر ماذا يحدث في سوريا الآن، ما لم يدمره أصحاب البلاد يأتي اليهود من أجل أن يقوموا بتدمير ما تبقى، حتى إذا فاءت الأمة مرة أخرى وأرادت أن ترجع وأن تضع السلاح فلا يقاتل بعضهم بعضا وأن يتفقوا على رجل يجتمعون عليه لتقوم الأمة، لن يجدوا عندهم المقدرة بعد ذلك على الرجوع، لأن هذا يحتاج إلى 100 عام، تم تدمير كل شيء. فنحن بفضل الله وحده قادرون بشرط ألا
يكون فينا من الداخل كما قال تعالى وفيكم سماعون له. قال عن المنافقين لو خرجوا فيكم يعني في القتال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يعني أسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم هذه المصيبة فيكم سماعون لهم. أنحن أصبحنا في هذا الزمان ليس فينا سماعون فقط بل عندنا السماعون والمنفذون والذين يسارعون في تنفيذ المؤامرات. فكك نفسك بنفسك دمر نفسك بنفسك. هل الأمة عندها الاستعداد إلى أن تستمع إلى كلمات الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ في كل مجتمع مشاكل، في كل مجتمع فساد، في كل مجتمع مظالم. هذه أمور ما خلا منها زمان قط، ما خلا زمان من هذه الأمور. ولكن دائما العقلاء ينظرون إلى تكثير المصالح وتقليل المفاسد، لأن الشرع قام على دفع المفاسد وجلب المنافع، واعلم أن دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع. فقد تسعى إلى جلب منفعة فتأتي لأمتك بأضرار وشرور لا نهاية لها. هذا الأمر في الجهاد والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية وسياسة الأمة، كل شيء مبني على هذه الأمور. أذكر لكم أمرا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ودائما يذكر ابن تيمية في هذه الأمور، في أمور الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرة وكانت بلاده محتلة من التتار، فمر معه مجموعة من طلاب العلم والمشايخ، فوجدوا مجموعة من التتار يشربون الخمر، فأراد من معه أن يضربوهم وأن يمنعوهم من شرب الخمر. فقال لهم ابن تيمية إياكم اتركوهم إنهم يشربون الخمر. يا عم يشرب خمر ياخد كمان حقن هيروين وماكس وروح في داهية، هؤلاء لو استيقظوا وأفاقوا سيقطعون الطريق، سيقتلون المسلمين ويعتدون على الأعراض، هذه مفسدة. لو ألغينا هذه المفسدة ما الذي سيترتب على ذلك؟ هل ستأتي مصلحة؟ لا، ستأتي مفاسد أكبر من ذلك. انظر إلى الفقه الدقيق. هل نحن نتعامل، أتكلم عمن يقال عنهم الإسلاميون والإسلام السياسي والجماعات والأحزاب التي فرقت الأمة وأضعفت الأمة، لأن الإسلام ضد التحزب قولا واحدا، والإسلام ضد أن تتفرق الأمة إلى شيع وأحزاب. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تبارك وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الإسلام ليس فيه أحزاب، الإسلام ليس فيه جماعات، الإسلام ليس فيه تقسيمات. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني في القرآن ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا الشهداء على الناس. الأمة لابد أن تكون أمة واحدة، أمة دين ويقوم على التوحيد. نبينا واحد، ربنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة، أمتنا واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية وأنا ربكم فاتقون. فاحذروا التشرذم، احذروا التحزب، لأن التحزب يقوم بعد ذلك على أن يصبح الولاء والانتماء للحزب وللأمير وللجماعة وليس لأمة الإسلام. فما كان في مصلحة الجماعة سينفذ، ولو هدمت الأمة كل هذا ما سعى إليه جماعة خوان المسلمين الذين خانوا الأمة وخانوا الأمانة، فكانوا سببا لتفتيت الأمة. وما تجد بلدة من البلدان التي أثر فيها ما يسمى بالربيع العبري إلا وكان وراءها يد الصليبية العالمية
واليهودية والماسونية وأخوان المسلمين هم الجاهزون لتنفيذ أي مخطط منذ أن أنشئت هذه الجماعة، منذ أن أنشئت وهي خنجر في ظهر أمة الإسلام، خنجر. ولذلك سماه الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، سماها خوان المسلمين، وقال مرة أخرى إخوان الشياطين. نسأل الله تعالى أن ينجي هذه الأمة مما يحاك لها من مؤامرات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وفقهم لكل خير لهذه الأمة، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، اللهم اجمعنا على الخير ووفقنا يا ربنا لنكون أمة واحدة، أمة التوحيد. اجمعنا يا ربنا على كلمة سواء، على كلمة التوحيد وعلى نصرة التوحيد وأهل التوحيد والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.